وهذا يقول الأخ أحمد الجابري اليافعي مقيم في جدة يسلم عليكم. وعليه السلام. نعم الأخ أحمد وجدنا لما ذهبنا جدة وجدنا، وهو كان من طلاب دار الحديث دمائي قديما، مكث فيها فترة يسيرة ثم الآن يعمل في جدة، لكن هو أخ طيب وعلى خير وعلى استقامة. أحمد بن سعيد الجابري اليافعي جزاه الله خير، وهو كان ممن استقبلنا حين ذهبنا إلى جدة. طيب أين وصلنا في اللمعة؟ في أي باب وصلنا في الكلام على ماذا عندك؟ القرآن. نعم الكلام على القرآن. ما حال حديث من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة؟ عندك منقطع متأكد؟ تشككت؟ ها عندك يا شعيب؟ ضعيف جدا، ضعيف جدا، يعني جاء من طرق كثيرة لكن فيها المتروك وفيها شديد الضعف. حديث موسى بن عبيدة هو في حديث عوف بن مالك، وأما ابن مسعود في سنده نهشل بن سعيد، نهشل بن سعيد، والمحققون بعضهم يقول فيه نهشل والثاني يقول فيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو الصواب أنه هذا في طريق وهذا في طريق، هذا في طريق وهذا في طريق. وحديث اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلون، ما حال هذا الحديث؟ عندك يا محمد من صحابيه؟ نعم جاء عن جماعة من الصحابة، منهم سهل بن سعد، ومنهم عبد الرحمن بن شبل، ومنهم جابر بن عبد الله الذي ذكره الشيخنا رحمه الله في الصحيح المسند. حديث من؟ حديث جابر. نعم وأظن أشهرها حديث عبد الرحمن بن شبل. إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، من الذي قال ذلك؟ من الذي قال ذلك؟ ما لكم؟ عندك عوض؟ قتادة متأكد؟ عندك محمد يافعي؟ ها أبو بكر متأكد؟ ها من يزيد؟ وعمر؟ ها جاء هكذا يقال جاء عن أبي بكر وعمر ولكنه لم يصح عنهما، فيه انقطاع، وفيه جابر الجعفي، وفيه الشعبي أيضا لم يسمع منهما. وما معنى إعراب القرآن ومن قرأ القرآن فأعربه؟ إيش المراد بالإعراب؟ نعم فهم المعنى وتفسيره ومعرفته. ومن هو الذي قال من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله أو فقد كفر به أجمع؟ من الذي قال هذا عندك؟ ما اسمك أنت؟ ها؟ صفوت. طيب قال علي بن أبي طالب. ها من يقول؟ شعيب؟ عن قتادة؟ صح عن ابن مسعود، أما قتادة ما أدري منين جئتم به، عن ابن مسعود، أما علي فلم يصح، صح عن ابن مسعود. من أنكر حرفا من القرآن ما حكمه؟ كافر. نعم من أنكر حرفا متفقا عليه فهو كافر، ولا بد من قوله حرفا متفقا عليه، لأن هناك خلاف في بعض القراءات، فقد يأتي بعض القراء ينكر بعض القراءات ويقرأ بقراءة أخرى، ما يقال هذا كافر لأنه أنكر شيء من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه، فهو عن جرير بن عبد الله وجاء عن أبي سعيد وعن أبي هريرة بنحوه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. هذه المسألة مرت معنا فيما مضى من الدروس في حديث من أبي داود، وهي مسألة الرؤية. وهذه المسألة يذكرها أهل العلم في باب الصفات، يذكرها أهل العلم في باب الصفات. انظر الآن هنا الكلام على إيش؟ على الصفات، ما جاء من السنة: النزول، الاستواء، العلو، القرآن، الكلام، وذكر الرؤية. إذا تذكر في باب الصفات لكثرة المخالفين فيها والأخذ والرد، وإلا ليست من الصفات، ليست من الصفات، لأن المقصود في هذا الباب رؤية الناس لربهم، وهذه ليست من صفات الله عز وجل. طيب، ولكن تذكر في هذا الباب لكثرة المخالفين، كما ذكر ذلك الشيخ محمد أمان الجامي في كتابه الصفات الإلهية. وتقدم لنا فيما مضى أن الرؤيا يقسمها أهل العلم إلى قسمين: رؤيا في الدنيا ورؤيا في الآخرة. فأما في الدنيا فإن الناس لا يرون الله جل وعلا بأبصارهم في الدنيا لعدم قدرتهم على ذلك، يقظة في يقظتهم لا يقدرون على ذلك ولا يستطيعون. وأما ما ذكره الشيخ العثيمين هنا أنه قال رؤية الله في الدنيا مستحيلة، فهذا الكلام منتقد، وقد نبه على ذلك الشيخ الفوزان حفظه الله في شرحه للمعة، وقال: يقول بعض الشراح رؤية الله مستحيلة، وانتقد هذا الكلام. وقد نبه على ذلك القاضي عياض والإمام النووي في شرح مسلم بأن رؤية الله في الدنيا ليست مستحيلة، طيب، ولكن العباد لا يقدرون عليها. ولهذا قال الله جل وعلا لموسى: إنك لا، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فإذا كان هذا الجبل مع ضخامته وصلابته وكبر حجمه لا يتحمل رؤية الله جل وعلا بل صار دكا، فكيف بهذا الإنسان الضعيف؟ فهو لا يقدر عليها ولا يقوى عليها. وأما أنها مستحيلة فلا، إذا كان الله تجلى للجبل فكيف بابن آدم؟ فرؤية الله عز وجل في الدنيا ليست مستحيلة، ولكنها ممنوعة لعدم قدرة العباد عليها في اليقظة. وأما في المنام فجمهور أهل السنة على جوازها، واستدلوا لها بحديث اختصام الملأ الأعلى كما مر معنا فيما مضى. وأما في الآخرة فكما ذكر المؤلف المؤمنون يرون ربهم في الآخرة، ولم يفسر رحمه الله تعالى. فإن الرؤية في الآخرة تنقسم إلى قسمين: رؤيا في عرصات القيامة ورؤيا في الجنة. فأما في الجنة فنعم، المؤمنون يرون الله جل وعلا في الجنة من فوقهم، كما قال ابن القيم في النونية: ويرونه من فوقهم رأي العيان، بدليل حديث أبي موسى في الصحيح: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه الله عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهكذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الدعاء: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وهذه الرؤيا قال بعض أهل العلم: من أنكرها كفر. وأما في عرصات القيامة، وهي التي أشار إليها المؤلف في هذا الموضع، فإن أدلتها ثابتة في الكتاب والسنة، وأجمع عليها سلف الأمة، ومنها حديث جرير: إنكم سترون ربكم، في رواية: يوم القيامة، وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة نحوه. وهكذا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والمراد في هذه الآية النظر حقيقة، فإن النظر أضيف في هذه الآية إلى الوجه وهو محله، أضيف إلى الوجه وهو محله، وعدي بإلى، والنظر إذا عدي بإلى أفاد النظر بالعين حقيقة، وكذلك أضيف إلى الوجه الذي هو محله. وهكذا في قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وما ذكره المؤلف هنا هو استدلال الإمام الشافعي أنه قال لما حجب هؤلاء في حال السخط علم أو دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. وهناك أدلة أخرى منها قول الله جل وعلا على الأرائك ينظرون لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسرت الزيادة بالنظر إلى وجه الله جل وعلا عند جماهير المفسرين، وجاء بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلف في صحته وضعفه. وقولوا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، وفي رواية لا تضامون، والمعنى أنكم سترونه بسهولة ويسر كما أنكم ترون القمر في الدنيا ليلة البدر بسهولة ويسر، لا تزدحمون ولا ينضم بعضكم إلى بعض فتحرمون من الرؤية، ولا يصيبكم أيضا ضيم ولا سحاب ولا يمنعكم من ذلك مانع، فكذلك ترون الله جل وعلا بسهولة. وكما قال في آخر هذه العبارة ليرد ما يقوله المشبهة أو من يتهم أهل السنة بالتشبيه، لأنه لما تأتي للناس بهذا الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر يأتي آت ويقول أنتم تشبهون الله بالقمر، فاحتاج المؤلف أن يقول هذا تشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. إذن ما هو وجه التشبيه؟ أي كما أننا نرى الله بسهولة كما أننا نرى القمر بسهولة ويسر، كذلك نرى الله جل وعلا بسهولة ويسر، لا ينضم بعضنا إلى بعض ولا نزدحم على ذلك ولا يحول بيننا وبين رؤيته حائل بإذن الله جل وعلا. ومما يذكر في هذا الباب أن رؤية الله جل وعلا في عرصات القيامة اختلف فيها أهل السنة مع المبتدعة، فقال أهل السنة بإثباتها وقال أهل البدع بإنكارها، وهم المعطلة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فأنكروا رؤية الله جل وعلا في عرصات القيامة. أما الجهمية والمعتزلة فأنكروها صراحة، وأما الأشاعرة فاحتالوا فقالوا نؤمن بأن الله يرى لكنه يرى لا في جهة، ليس في جهة، لأننا لا نثبت لله الجهة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أثبت الرؤيا ونفى الجهة فقد ضحك على عقله العقلاء، لأنه يلزم من إثبات الرؤيا إثبات الجهة، ولكن نحن نقول الله عز وجل يرى في عرصات القيامة في جهة العلو، ليس في كل مكان وإنما في جهة العلو، فنحن نؤمن أن الله في العلو، فإذا يرى إيش كما قال ابن القيم في النونية من فوقهم ويرونه من فوقهم رأي العيان. هذا الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة. ثم إن أهل السنة اختلفوا فيما بينهم من هو الذي يرى الله جل وعلا في عرصات القيامة، هل يراه أهل الإيمان فقط أم يراه المؤمنون والمنافقون أم يراه كل العباد على أقوال ثلاثة، وجمهورهم على أنه لا يراه إلا أهل الإيمان. وعلى ذلك قال شيخ الإسلام في لاميته والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا، بل يقول شيخ الإسلام إنه لم يحدث هذا القول إلا بعد القرون المفضلة بأن الكفار يرون الله، لم يحدث إلا بعد القرون المفضلة. والخلاف في هذا سهل، هو دائر بين أهل السنة، حتى أن شيخ الإسلام في رسالته إلى أهل البحرين حين سألوه عن هذه المسألة فبين لهم أنه لا ينبني على هذه تبديع ولا تفسيق ولا تضليل، فهو خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بالقول الأول ومنهم من قال بالقول الثاني ومنهم من قال بالقول الثالث، والجمع بين الأقوال أننا لو أثبتنا رؤية الله جل وعلا لكل العباد فإن الرؤيا تختلف، فأهل الإيمان رؤيتهم له رؤية رحمة ورضا وهو راض عنهم، ورؤية الكفار والمنافقين رؤية غضب وسخط وهو غاضب عليهم سبحانه وتعالى. وأما قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهذه ليست صريحة في أنهم لا يرون الله جل وعلا، فإن الذي يحجب لا يحجب إلا بعد أن يرى، يقال فلان دخل أو رأى ثم حجب، فليست صريحة. ثم إن ابن القيم ينقل عن بعض أهل اللغة في حاد الأرواح إجماع أهل اللغة أن من أضيف إليه اللقاء ولم يكن عنده مانع كالعمى فإن ذلك يستلزم الرؤية، والله جل وعلا قال: واعلموا أنكم ملاقوه، واعلموا أنكم ملاقوه، فاللقاء يستلزم الرؤية، والآية عامة. وقال في شأن المنافقين: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فاللقاء يستلزم الرؤية لمن لم يكن عنده مانع كالعمى بإجماع أهل اللغة، ولكن كما سمعت تختلف الرؤية، والأقوال ثلاثة مذكورة في غير هذا الموضع. وهناك أدلة أخرى، وإنما اقتصر المؤلف على بعضها، وهو يريد أن يرد على أهل البدع. ما تكلم على الرؤية في الدنيا لقلة المخالفين، ولا تكلم على الرؤية في الجنة لقلة المخالفين، وإنما ذكر الأدلة التي فيها الرؤية في عرصات القيامة، لأنها هي التي حصل فيها الخوض، حصل فيها الخوض. فأولا خلاف بين أهل السنة والمبتدعة، ثم خلاف بين أهل السنة أنفسهم. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن المؤمنين هم الذين يرون الله في عرصات القيامة فقط، ولهذا قال: والمؤمنون يرون ربهم، ما قال والمؤمنون والكفار والمنافقون، ولا قال والناس يرون ربهم، فكأنه يميل إلى هذا القول الذي هو قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.